إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، كما أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في منطقة جازان على إقامة مثل هذه اللقاءات والدروس النافعة والكلمات التي يستفيد منها المسلمون ويتبصرون في أمور دينهم، بل هو مجلس من مجالس الذكر والخير والبركة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فالقوا الجلوس في بيت الله على آية، مدارسة آية وحديث، قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام، هذه روضة من رياض الجنة، أنت في روضة من رياض الجنة. فيحرص المسلم على شهود مثل هذه اللقاءات، يتفقه في دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ما أنا من المشركين. ألا سألوا، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا، والله يقول فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد المسلم أن يسأل عن أمور دينه ويتفقه حتى يعبد الله على بصيرة. أيها الإخوة، أشكر الأخ براك القصادي على حرصه واتصاله وتنظيمه لمثل هذه الكلمات النافعة، لا سيما ونحن نستقبل موسما عظيما الذي هو موسم الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون ثلاث عشرات، العشرة الأواخر من رمضان، والعشرة الأول من ذي الحجة، والعشرة الأول من المحرم، من شهر الله المحرم. ونستقبل هذه الليلة ويوم غد وما بعده العشرة الأيام الأول من ذي الحجة، فسيكون الحديث عنها وما يتعلق بفضائلها من باب التذكير، وإلا ففيكم من يعلم ومن هو أفقه مني، لكن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمن أولى أن يستمع للذكرى وينتفع بها. فضائل هذه العشر عظيمة جدا، قد أقسم الله تعالى بها فقال والفجر وليالي عشر. كثير من المفسرين الصحابة ومن غيرهم قالوا هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله بها لفضلها ولعظمتها، فيها الحج لبيت الله الحرام، فيها ذبح الأضاحي، فيها التكبير، فيها أنواع العبادات، وهي الأيام المعلومات في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فالأيام المعدودات بعد العيد والأيام المعلومات قبل العيد. فالأيام المعلومات التي يذكر المسلمون ربهم فيها هذه العشر الأول من ذي الحجة، ويذكر الله يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن فضل هذه، أو إنما فضلت هذه العشر الأول من ذي الحجة، قالوا لاجتماع أمهات العبادات فيها، ففيها الصلاة وفيها الصيام، صوم يوم عرفة، بل صيامها كله عدد التاسع تسع الأول، وفيها الصدقة وفيها الذكر وفيها التكبير وفيها الذبح التقرب إلى الله في الأضاحي، وفيها يوم الحج حج يوم عرفة، وفيها قراءة القرآن والاستغفار، فاجتمعت أمهات العبادات فيها فلذلك فضلت. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. وفي رواية فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتسبيح والتحميد. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد في العشر الأول من ذي الحجة اجتهادا لا يكاد يطاق، فإذا صيامها ثابت، صيام يوم عرفة أيضا كذلك ثابت، التكبير ثابت. من الأعمال المتعلقة بهذه العشر التكبير، ويبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة التكبير المطلق. يقول المسلم إن شاء ثلث وإن شاء ثنى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وإن شاء قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يذكر الله عز وجل، يجهر به الرجال تسر به النساء. يذكر الله عز وجل في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا المطلق في كل وقت في كل حين. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من بعد صلاة الفريضة من فجر يوم عرفة وإلى بعد صلاة العصر من اليوم 13 من ذي الحجة، وهو اليوم الأخير من أيام التشريق، لكنه مقيد بعد كل فريضة، ولهذا سمي تكبيرا مقيدا، تكبيرا مقيد. احرص أيها المسلم على هذه الشعيرة، فهذا من تعظيمك لدين الله ومن تعظيمك لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن تعظيم شعائر الله تعالى دليل على التقوى، أو من درجات الوصول إلى المتقين وإلى التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاحرص أيها المسلم على التكبير والتسبيح والتحميد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر منه في هذه العشر المباركات. ومن الأعمال المتعلقة بفضل هذه العشر أنه ينبغي للمسلم الذي عنده أضحية، صاحب الأضحية فقط رب البيت وسيده، عنده أضحية، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره ولا أبشاره حتى يضحي. وقد ورد في هذا حديث صحيح، حديث أم سلمة في ذلك: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من أشعاره ولا أبشاره ولا أظفاره حتى يضحي. والأمر كما قلنا لصاحب الأضحية، أما من يضحي عنه فالصحيح أنهم يجوز لهم أن يأخذوا، وهكذا الذابح الوكيل الذي وكله كذلك يجوز له أن يأخذ، إنما صاحب الأضحية هو الذي يمتنع. والسر والحكمة في هذا قالوا تشبها بالمحرمين، وليكون كامل الأجزاء في الاعتاق من النار، هكذا ذكر فقهاء الحنابلة، ليكون كامل الأجزاء في الاعتاق من النار وتشبها بالمحرمين. على خلاف قوي في هذه المسألة، منهم من يرى الكراهة، كراهة الأخذ في العشر الأولى من له ضحية، ومنهم من يرى التحريم، ومنهم من يرى الإباحة، لكن هذا القول أقرب أن الأمر يدور بين الكراهة والتحريم، كما ذكره الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في بعض مسائله وفتاويه. قال: سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم في بعض فتاويه، فيرى بعض العلماء أنه الكراهة، بعضهم يرى التحريم. من فعل يستغفر، من خالف هذا الأمر يتوب إلى الله ويستغفر ولا تلزمه كفارة، ومن فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه والحمد لله، والدين لا مشقة فيه ولا حرج. إذا كان أهل البيت الرجل وأولاده وعنده زوجات وعند أولاده أيضا زوجات، ويسكنون في بيت واحد وطعامهم سواء، وطعامهم وأكلهم وشرابهم سواء، فإنه تكفي أضحية واحدة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، فسمى وكبر وضع رجله على صفحيهما. الشاهد أنه قال هذا عن أهل بيتي، وقال وهذا عن الموحدين من أمتي. فالذي عنه عن بيته، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات وضحى بكبش واحد، فليس الأضاحي ليست مجالا للمباهاة أو المفاخرة أو الرياء أو السمعة، هذه شعيرة من شعائر الله، هذا دين، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. أما إذا كانوا منفصلين طعامهم مختلف، لا يأكلون سوا ولا يطعمون، لأن مساكن يسكنون سوا، فهؤلاء يضحون عن أنفسهم وهو يضحي. يجوز أن إذا تصدق بمسلم على أحدهم بأضحية يجوز له أن يضحي بها، ويجوز أن يقبل هبته كذلك بها، بل يجوز أن يقترض مالا أو يقترض الأضحية ليشتري أضحية فيضحي ليشارك المسلمين في هذه الشعيرة من شعائر الله تعظيما لها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعلمون حفظكم الله أن الأضحية سنة أبينا إبراهيم وسنة أبي الأنبياء إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام، وما زال الصحابة يضحون، وما أثر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب وبكر الصديق وبعض الصحابة كانوا يتركون الأضاحي، قالوا حد لأن بعض الناس اتخذها رياء ومودحة مباهاة ومفاخرة،
أو أنهم كانوا لا يظهرونها للناس وهم يضحون هكذا اعتذروا لهم. فما كانوا ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر أنهما كان لا يضحيان في بعض الأحيان لأن بعض الناس حتى لا يفهم الناس أنها واجبة فيشق ذلك عليهم، وأيضا منع لمباهات الناس مفاخرتهم بها. وقد يكون أنهما كان يضحيان ولكن في السر فلا يظهر هذا لي، وهكذا مما ذكره أهل الحديث والفقه والعلم. الأضحية سنة مؤكدة يكره لمن قال القادر عليها أن يتركها، ومن كان مستطيعا أن يضحي ولكنه تركها فلا إثم عليه، إنما خالف الأفضل وخالف الأولى، إلا عند ابن تيمية رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله. ابن تيمية وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى أوجب الأضحية على القادر وعلى المستطيع، ولكن ظاهر الحديث يعني على غير هذا. وأراد أحدكم أن يضحي إذا هل هلال للحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره ولا بشرته حتى يضحي. والأضحية أيها المسلمون لا تجزي إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلا يضحي بنعامة ولا يضحي بأرنب ولا يضحي بغزالة أو بمها أو بوعل أو بقية أو بحمام أو بدجاج، لا يكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون في وقتها، ووقتها يبدأ من طلوع فجر من بعد مرور قدر صلاة العيد من يوم عيد الأضحى ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا، وينتهي بغروب شمس 13 من ذي الحجة. فأيام الذبح إذن أربعة: اليوم 10 من ذي الحجة، و11 و12 و13 إلى الغروب. بعد هذه إما تكون صدقة أو هباء أو لحم بعد غروب شمس 13 من ذي الحجة. والشرط الثالث أن تبلغ السن المعتبر شرعا، فلا يجزئ من الضأن إلا ما بلغ 6 أشهر، ولا من الغنم إلا ما بلغ سنة كاملة، ولا من البقر إلا ما بلغ 2، ولا من الإبل إلا ما بلغ 5 سنين. الشرط الرابع لإجزاء الأضاحي أو الأضحية: السلامة من العيوب المعتبرة شرعا. أربع لا تجزي من الأضاحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: المريضة البين مرضها، والعوراء البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي أو قال لا مخ فيها، والعرجاء البين ضلعها. هذه أربع عيوب رئيسة. فرع منها العلماء عيوبا أخرى قالوا كالجرباء والهتماء والجداء والتولاء والخرقاء والشرقاء، على خلاف كما ورد وقد أبحر النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب لفقه الشافعية في العيوب وفي ذكرها ما تدور بين الكراهة وبين التحريم. فالجرباء لا تجزئ لأن الجرم مرض معدي فهي لا تجزئ، والتولاء كذلك لا تجزئ، التولاء هي المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى فهذا يؤثر على لحمها، ولكن العوراء الذي لم يظهر ولم يبن عورها تجزئ لأن الحديث قال البين عورها. والعوراء البين عورها هي أن تكون عينها العوراء إما ناتئة بارزة أو منخسفة إلى الداخل، فهذه لا تجزي. أما إذا كانت عينها العوراء مثل الصحيحة فإنها تجزي والحمد لله. قال العلماء: وإذا كانت العوراء لا تجزي فمن باب أولى العمياء لأنه يفوتها كثير من المرعى. والصواب أن العوراء البين عورها لا تجزي لأنه يفوتها شيء من المرعى مما يؤثر تبعا لذلك على بدنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما العمياء فتجزئ لأنها لا تسرح للرعي، والعمياء في بيت صاحبها يعلفها أحسن العلف ويسقيها، فقد تكون العمياء أسمن من العوراء وأطيب. فالصواب أن العمياء تجزئ بخلاف العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها التي يؤثر عرجها في مشيتها فتتأخر عن صويحباتها وعن الركب فيفوتها كثير من المرعى، هذا هو السر. أما إذا كانت تخنع نقول لها تخنع قليلا تعرج لكنه لا يؤثر في مشيتها فهي توافق مع صويحباتها فإن عرجها يجزئ، ولهذا قال البين ضلعها يعني واضح. وهكذا لو كانت تتأخر عن الركب وعن صويحباتها في الذهاب المرعى والعودة منه تتأخر ليس لعرج ولا لمرض وإنما لسمن فهي سمينة، فهذا لا يؤثر الحمد لله. والمريض البين مرضها ظهر أثر مرضها في مشيتها وفي أكلها ونومها وشربها، لا تلمع عندها إخراجات ولا إفرازات ولا تنام ولا تقول لا تشرب منتفخة مثلا أو هزيلة، يظهر المرض عليها، فهذه لا تجزئ ما دامت مريضا، فإن عوفيت وشفيت فإنها تجزئ والحمد لله. وكما قلت لكم العيوب والكلام عنها الفقه في كتب الفقه موجودة. المهم على المسلم أن يحرص على أن تكون أضحيته طيبة سليمة من كافة العيوب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يجوز له أن يعطي الجزار أجرته منها، إنما يعطيه كهدية إن كان غنيا أو صدقة إن كان فقيرا. أما يحتسب أن يحتسب أجرته من اللحم فهذا لا يجزي، أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا نذر المسلم الأضحية وجبت في ذمته، فإن هربت أو تعيبت لزمه أن يأتي بمثلها أو أفضل منها، فإن كان قد فرط لزمه مثلها أو أفضل منها. من الأعمال المتعلقة بهذه العشر الأول من ذي الحجة أن فيها صوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة يكفر الله به صيام ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية فقط، مع أن يوم عاشوراء قد يكون ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر عند بعض الفقهاء، ومع هذا لا يكفر إلا سنة ماضية. قال العلماء لأن يوم عاشوراء يوم موسوي، أي كان مفروضا في شريعة موسى عليه السلام، والأمم السابقة أعمالهم ليست على التضعيف، ليست على التضعيف، فكان يكفر سنة واحدة سنة الماضية. أما يوم عرفة فهو يوم محمدي، يعني شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التضعيف المضاعفة، فكان صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية الحمد لله. فيحرص المسلم على صيام هذا اليوم، فقد لا يدرك في عام آخر، فلا يدري، فإن الموت يتخطف الناس صباح مساء. فلذلك احرص أيها المسلم على صيام هذا اليوم والتقرب إلى الله به، حتى لو كان عليك قضاء من رمضان ونويت أن تقضيه في هذا اليوم لا يحرمك الله من الأجر، لكن تنوي به القضاء الفرض، ونرجو أن الله يثيبك، فضل الله واسع. من فضائل وأعمال هذه العشر أن فيها أحد أركان الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، الحج الذي إنما شرع إعلاء لتوحيد الله وذكره. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج توحيد من بداية التلبية وإلى أن تنتهي من آخر نسك فيه، إنما شرع لتوحيد الله تبارك وتعالى وإعلاء ذكره. ألا ترى الحاج الملبي يقول لبيك اللهم لبيك، طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، توحيد. إنه يتبرأ من الشرك وأهله صغيره وكبيره ومن المشركين عموما، لا شريك لك لبيك، يعترف بأن النعم كلها من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، إن الحمد والنعمة لك والملك، فالله يملكك وما تملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا شريك لك. إذن الحج شرع إعلاء لذكر الله وتحقيقا لتوحيد الله تبارك وتعالى، لا شريك لك لبيك، أنا أطيعك يا رب فيما أمرتني به من توحيدك، تجريد التوحيد لك في ربوبيتك وإلهيتك وأسمائك وصفاتك، وأن أسعى في تحقيق التوحيد وإكماله، هذا معنى، وطاعة بعد طاعة، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة. ألا ترى المحرم الرجل يمتنع من تغطية رأسه ولبس مخيطه والتطيب والنساء والصيد، ولا يأخذ من شعره ولا أظفاره، تربية له على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تدريب في دورة تدريبية للمسلم حتى يتربى ويتدرب على امتثال أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يغطي رأسه. وهكذا المرأة المحرمة لها أمور تمتنع عنها، تمتنع من الطيب ولا تغسل من أظفارها ولا شعارها ولا إلى آخره. فإذا إنما شرعت محظورات الإحرام تربية للمسلم على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحج دورة تدريبية للمسلم حتى يربي نفسه وبدنه على أخلاق الإسلام وعلى امتثال أمر الله والنبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا الوقوف بعرفة مشهد مهيب في هذا اليوم، دليل وحدة المسلمين واتحادهم في مظهرهم وفي مقصدهم وفي زمانهم وفي مكانهم وفي هدفهم وفي مقصدهم، لعل وحدة المظهر تجر إلى وحدة المخبر. كلهم قد وقف على صعيد واحد ولباس واحد وبهدف واحد، الرب واحد والدين واحد والنبي واحد والزمان واحد والمكان واحد، فليوحدون الواحد الأحد سبحانه وتعالى في يوم عرفة. ولهذا يباهي الله عز وجل يباهي ملائكته من المسلمين الحجاج في يوم عرفة، يقول أشهدكم أني قد غفرت لكم، جاءوني انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لكم. وما روية إبليس أدحر ولا أصغر من ذلك يوم إلا يوم بدر، يوم كان يدع المؤمنين. نعم أيها المسلمون، فالحج إلى بيت الله الحرام والوقوف بتلك المشاعر وتعظيمها وتذكر الأنبياء الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة والصالحين والمجاهدين والأولياء والطيبين من الأمم التي سلفت، لا شك أنه هذا فيه تربية للنفس وإصلاح، وفيه إصلاح للأخلاق تقويم لها ورجوع عن الذنوب والآثام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية. فإن الحاج يربي نفسه على امتثال الأوامر وترك النواهي والزواجر. كذلك أيضا من أمور المتعلقة بهذه العشر الأول من ذي الحجة، على المسلم أن يفرح بيوم العيد. أولئك القوم الذين حجوا يفرحون هناك، وأنت بين أهلك لا تحرمهم من الفرحة، حق لك أن تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وليكن أيها الإخوة، ليكن فرحنا مشروعا ولا يكن ممنوعا في حدود الشرع، حتى لا تصرف هذه النعمة في غير موضعها التي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحق للمسلم مع أبنائه وأولاده أن يفرحوا بهذا العيد. فليس للمسلمين سوى عيدين، عيد الفطر بعد عبادة الصيام صيام رمضان وهذا ركن، وعيد الأضحى بعد الحج عرفة، أهم أركان الحج العري عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وهذا معنى الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ويوم عيد الأضحى يأتي بعد اليوم المعظم العظيم يوم عرفة في الحج بعد الحج، هذا يأتي بعد ركن، وهذا العيد الفطر يأتي بعد ركن، فليس لنا سوى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فنفرح ونشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعمة الهدوء والأمن والطمأنينة والاستقرار، والهدوء والكلمة الواحدة واللحمة الواحدة، أمن واستقرار في الأوطان وصحة في الأبدان مع أهلنا مع أبنائنا، نشكر الله على ذلك ونتقبل التهاني، تقبل الله منا ومنكم. يقول نعم تقبل الله، وإن قلت كل عام أنتم بخير لا بأس، عيدكم مبارك، بارك الله في حياتكم وأعمالكم، ونحو ذلك من الأدعية. لكن إذا قال كل عام أنتم بخير فعلى سبيل الدعاء لا على سبيل الخبر، على سبيل الدعاء لا خبر، كل عام أنتم بخير. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين نقول الحق وبه نعمل. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واجبر كسرهم فاشف مرضاهم واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، على آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل، كما أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية مثلة في فرعها في منطقة جازان على إقامة مثل هذه اللقاءات والدروس النافعة والكلمات التي يستفيد منها المسلمون ويتبصرون في أمور دينهم، بل هو مجلس من مجالس الذكر والخير والبركة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فالقوا الجلوس في بيت الله على آية، مدارسة آية وحديث، قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام، هذه روضة من رياض الجنة، أنت في روضة من رياض الجنة. فيحرص المسلم على شهود مثل هذه اللقاءات، يتفقه في دينه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ألا سألوا، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا، والله يقول فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد المسلم أن يسأل عن أمور دينه وأن يتفقه حتى يعبد الله على بصيرة. أيها الإخوة، أشكر الأخ براك القصادي على حرصه واتصاله وتنظيمه لمثل هذه الكلمات النافعة، لا سيما ونحن نستقبل موسما عظيما الذي هو موسم الأيام العشر الأول من ذي الحجة. وقد كان السلف رحمهم الله يعظمون ثلاث عشرات، العشرة الأواخر من رمضان، والعشرة الأول من ذي الحجة، والعشرة الأول من المحرم، من شهر الله المحرم. ونستقبل هذه الليلة ويوم غد وما بعده العشرة الأيام الأول من ذي الحجة، فسيكون الحديث عنها وما يتعلق بفضائلها من باب التذكير، وإلا ففيكم من يعلم ومن هو أفقه مني، لكن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمن أولى أن يستمع للذكرى وينتفع بها. فضائل هذه العشر عظيمة جدا، قد أقسم الله تعالى بها فقال والفجر وليالي عشر. كثير من المفسرين الصحابة ومن غيرهم قالوا هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله بها لفضلها ولعظمتها، فيها الحج لبيت الله الحرام، فيها ذبح الأضاحي، فيها التكبير، فيها أنواع العبادات، وهي الأيام المعلومات في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فالأيام المعدودات بعد العيد والأيام المعلومات قبل العيد. فالأيام المعلومات التي يذكر المسلمون ربهم فيها هذه العشر الأول من ذي الحجة، ويذكر الله يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام، من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن فضل هذه، أو إنما فضلت هذه العشر الأول من ذي الحجة، قالوا لاجتماع أمهات العبادات فيها، ففيها الصلاة وفيها الصيام، صوم يوم عرفة، بل صيامها كلها على التاسع، تسع الأول، وفيها الصدقة، وفيها الذكر، وفيها التكبير، وفيها الذبح التقرب إلى الله في الأضاحي، وفيها يوم الحج، حج يوم عرفة، وفيها قراءة القرآن والاستغفار، فاجتمعت أمهات العبادات فيها فلذلك فضلت. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. وفي رواية فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتسبيح والتحميد. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله يجتهد في العشر الأول من ذي الحجة اجتهادا لا يكاد يطاق، فإذا صيامها ثابت، صيام يوم عرفة أيضا كذلك ثابت، التكبير ثابت. من الأعمال المتعلقة بهذه العشر التكبير، ويبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة
التكبير المطلق. يقول المسلم: إن شاء ثلث وإن شاء ثنى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وإن شاء قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يذكر الله عز وجل، يجهر به الرجال تسر به النساء. يذكر الله عز وجل في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا المطلق في كل وقت في كل حين. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من بعد صلاة الفريضة من فجر يوم عرفة وإلى بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الأخير من أيام التشريق، لكنه مقيد بعد كل فريضة، ولهذا سمي تكبيرا مقيدا، تكبيرا مقيد. احرص أيها المسلم على هذه الشعيرة، فهذا من تعظيمك لدين الله ومن تعظيمك لله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن تعظيم شعائر الله تعالى دليل على التقوى، أو من درجات الوصول إلى المتقين وإلى التقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاحرص أيها المسلم على التكبير والتسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر منه في هذه العشر المباركات. ومن الأعمال المتعلقة بفضل هذه العشر أنه ينبغي للمسلم الذي عنده أضحية، صاحب الأضحية فقط رب البيت وسيده، عنده أضحية، فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ شيئا، لا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره ولا أبشاره حتى يضحي. وقد ورد في هذا حديث صحيح، حديث أم سلمة في ذلك: إذا أهل هلال ذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من أشعاره ولا أبشاره ولا أظفاره حتى يضحي. والأمر كما قلنا لصاحب الأضحية، أما من يضحى عنه فالصحيح أنهم يجوز لهم أن يأخذوا، وهكذا الذابح الوكيل الذي وكله كذلك يجوز له أن يأخذ، إنما صاحب الأضحية هو الذي يمتنع. والسر والحكمة في هذا قالوا تشبها بالمحرمين، وليكون كامل الأجزاء في الاعتاق من النار، هكذا ذكر فقهاء الحنابلة، ليكون كامل الأجزاء في الاعتاق من النار وتشبها بالمحرمين. على خلاف قوي في هذه المسألة، منهم من يرى الكراهة، كراهة الأخذ في العشر الأولى من له ضحية، ومنهم من يرى التحريم، ومنهم من يرى الإباحة، لكن هذا القول أقرب أن الأمر يدور بين الكراهة والتحريم، كما ذكره الشيخ حمد النجمي رحمه الله في بعض مسائله وفتاويه، قال سواء قلنا بالكراهة أو بالتحريم في بعض فتاويه، فيرى بعض العلماء أنه الكراهة، بعضهم يرى التحريم. من فعله يستغفر، من خالف هذا الأمر يتوب إلى الله ويستغفر ولا تلزمه كفارة، ومن فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه والحمد لله، والدين لا مشقة فيه ولا حرج. إذا كان أهل البيت الرجل وأولاده وعنده زوجات وعند أولاده أيضا زوجات، ويسكنون في بيت واحد وطعامهم سواء، وطعامهم وأكلهم وشرابهم سواء، فإنه تكفي أضحية واحدة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، فسمى وكبر وضع رجله على صفحيهما. الشاهد أنه قال هذا عن أهل بيتي، وقال وهذا عن الموحدين من أمتي، فالذي عنه عن بيته. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع زوجات وضحى بكبش واحد، فليس الأضاحي ليست مجالا للمباهاة أو المفاخرة أو الرياء أو السمعة، هذه شعيرة من شعائر الله، هذا دين، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذن تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. أما إذا كانوا منفصلين طعامهم مختلف، لا يأكلون سوا ولا يطعمون، لأن مساكن يسكنون سوا، فهؤلاء يضحون عن أنفسهم وهو يضحي. يجوز أن إذا تصدق بمسلم على أحدهم بأضحية يجوز له أن يضحي بها، ويجوز أن يقبل هبته كذلك بها، بل يجوز أن يقترض مالا أو يقترض الأضحية ليشتري أضحية فيضحي ليشارك المسلمين في هذه الشعيرة من شعائر الله تعظيما لها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعلمون حفظكم الله أن الأضحية سنة أبينا إبراهيم وسنة أبي الأنبياء إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عليه الصلاة والسلام وما زال الصحابة يضحون. وما أثر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب وبكر الصديق وبعض الصحابة كانوا يتركون الأضاحي، قالوا حد لأن بعض الناس اتخذها رياء ومودحة مباهاة ومفاخرة، أو أنهم كانوا لا يظهرونها للناس وهم يضحون، هكذا اعتذروا لهم. فما كانوا ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر أنهما كان لا يضحيان في بعض الأحيان، لأن بعض الناس حتى لا يفهم الناس أنها واجبة فيشق ذلك عليهم، وأيضا منع لمباهات الناس مفاخرتهم بها. وقد يكون أنهما كان يضحيان ولكن في السر فلا يظهر هذا لي، وهكذا مما ذكره أهل الحديث والفقه والعلم. الأضحية سنة مؤكدة يكره لمن قال القادر عليها أن يتركها، ومن كان مستطيعا أن يضحي ولكنه تركها فلا إثم عليه، إنما خالف الأفضل وخالف الأولى، إلا عند ابن تيمية رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله. ابن تيمية وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى أوجب الأضحية على القادر وعلى المستطيع، ولكن ظاهر الحديث يعني على غير هذا. إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا هل هلال للحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره ولا بشرته حتى يضحي. والأضحية أيها المسلمون لا تجزي إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلا يضحي بنعامة ولا يضحي بأرنب ولا يضحي بغزالة أو بمها أو بوعل أو بقية أو بحمام أو بدجاج، لا يكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون في وقتها، ووقتها يبدأ من طلوع فجر من بعد مرور قدر صلاة العيد من يوم عيد الأضحى ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا، وينتهي بغروب شمس 13 من ذي الحجة. فأيام الذبح إذن أربعة: اليوم 10 من ذي الحجة، والحادي 10، والثاني 10، والثالث 10 إلى الغروب. بعد هذه إما تكون صدقة أو هباء أو لحم بعد غروب شمس 13 من ذي الحجة. والشرط الثالث أن تبلغ السن المعتبر شرعا، فلا يجزئ من الظان إلا ما بلغ 6 أشهر، ولا من الغنم إلا ما بلغ سنة كاملة، ولا من البقر إلا ما بلغ 2، ولا من الإبل إلا ما بلغ 5 سنين. الشرط الرابع لإجزاء الأضاحي أو الأضحية: السلامة من العيوب المعتبرة شرعا. أربع لا تجزئ من الأضاحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: المريضة البين مرضها، والعوراء البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي أو قال لا مخ فيها، والعرجاء البين ضلعها. هذه أربع عيوب رئيسة. فرع منها العلماء عيوبا أخرى قالوا: كالجرباء والهتماء والجداء والتولاء والخرقاء والشرقاء، على خلاف كما ورد وقد أبحر النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب للفقه الشافعية في العيوب وفي ذكرها ما تدور بين الكراهة وبين التحريم. فالجرباء لا تجزئ، لأن الجرب مرض معدي فهي لا تجزئ، والتولاء كذلك لا تجزئ. التولاء هي المجنونة التي تدور في المرعى ولا ترعى، فهذا يؤثر على لحمها. ولكن العوراء الذي لم يظهر ولم يبن عورها تجزئ، لأن الحديث قال البين عورها. والعوراء البين عورها هي أن تكون عينها العوراء إما ناتئة بارزة أو منخسفة إلى الداخل، فهذه لا تجزئ. أما إذا كانت عينها العوراء مثل الصحيحة فإنها تجزئ والحمد لله. قال العلماء: وإذا كانت العوراء لا تجزئ فمن باب أولى العمياء، لأنه يفوتها كثير من المرعى. والصواب أن العوراء البين عورها لا تجزئ، لأنه يفوتها شيء من المرعى، مما يؤثر تبعا لذلك على بدنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما العمياء فتجزئ، لأنها لا تسرح للرعي، والعمياء في بيت صاحبها يعلفها أحسن العلف ويسقيها، فقد تكون العمياء أسمن من العوراء وأطيب. فالصواب أن العمياء تجزئ بخلاف العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها التي يؤثر عرجها في مشيتها فتتأخر عن صويحباتها وعن الركب فيفوتها كثير من المرعى، هذا هو السر. أما إذا كانت تخنع، نقول لها تخنع قليلا تعرج لكنه لا يؤثر في مشيتها، فهي توافق مع صويحباتها، فإن عرجها يجزئ. ولهذا قال البين ضلعها، يعني واضح. وهكذا لو كانت تتأخر عن الركب وعن صويحباتها في الذهاب المرعى والعودة منه تتأخر ليس لعرج ولا لمرض وإنما لسمن فهي سمينة، فهذا لا يؤثر الحمد لله. والمريض البين مرضها ظهر أثر مرضها في مشيتها وفي أكلها ونومها وشربها، لا تلمع عندها إخراجات ولا إفرازات ولا تنام ولا تقل ولا تشرب منتفخة مثلا أو هزيلة، يظهر المرض عليه، فهذه لا تجزئ ما دامت مريضا، فإن عوفيت وشفيت فإنها تجزئ والحمد لله. وكما قلت لكم العيوب والكلام عنها الفقه في كتب الفقه موجودة. المهم على المسلم أن يحرص على أن تكون أضحيته طيبة سليمة من كافة العيوب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز له أن يعطي الجزار أجرته منها، إنما يعطيه كهدية إن كان غنيا أو صدقة إن كان فقيرا، أما يحتسب أن يحتسب أجرته من اللحم فهذا لا يجزي، أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. وإذا نذر المسلم الأضحية وجبت في ذمته، فإن هربت أو تعيبت لزمه أن يأتي بمثلها أو أفضل منها، فإن كان قد فرط لزمه مثلها أو أفضل منها. من الأعمال المتعلقة بهذه العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها صوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة يكفر الله به صيام ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية فقط، مع أن يوم عاشوراء قد يكون ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر عند بعض الفقهاء، ومع هذا لا يكفر إلا سنة ماضية. قال العلماء لأن يوم عاشوراء يوم موسوي، أي كان مفروضا في شريعة موسى عليه السلام، والأمم السابقة أعمالهم ليست على التضعيف، ليست على التضعيف، فكان يكفر سنة واحدة سنة الماضية. أما يوم عرفة فهو يوم محمدي، يعني شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وأعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التضعيف المضاعفة، فكان صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية الحمد لله. فيحرص المسلم على صيام هذا اليوم، فقد لا يدرك في عام آخر، فلا يدري، فإن الموت يتخطف الناس صباح مساء، فلذلك احرص أيها المسلم على صيام هذا اليوم والتقرب إلى الله به، حتى لو كان عليك قضاء من رمضان ونويت أن تقضيه في هذا اليوم لا يحرمك الله من الأجر، لكن تنوي به القضاء الفرض، ونرجو أن الله يثيبك، فضل الله واسع. من فضائل وأعمال هذه العشر أن فيها أحد أركان الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام، وهو الحج لبيت الله الحرام، الحج الذي إنما شرع إعلاء لتوحيد الله وذكره. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج توحيد من بداية التلبية وإلى أن تنتهي من آخر نسك فيه، إنما شرع لتوحيد الله تبارك وتعالى وإعلاء ذكره. ألا ترى الحاج الملبي يقول لبيك اللهم لبيك، طاعة بعد طاعة، إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، توحيد. إنه يتبرأ من الشرك وأهله صغيره وكبيره ومن المشركين عموما، لا شريك لك لبيك، يعترف بأن النعم كلها من الله، ما بكم من نعمة فمن الله، إن الحمد والنعمة لك والملك، فالله يملكك وما تملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا شريك لك. إذن الحج شرع إعلاء لذكر الله وتحقيقا لتوحيد الله تبارك وتعالى، لا شريك لك لبيك، أنا أطيعك يا رب فيما أمرتني به من توحيدك، تجريد التوحيد لك في ربوبيتك وإلهيتك وأسمائك وصفاتك، وأن أسعى في تحقيق التوحيد وإكماله، هذا معناه، وطاعة بعد طاعة، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة. ألا ترى المحرم الرجل يمتنع من تغطية رأسه ولبس مخيطه والتطيب والنساء والصيد، ولا يأخذ من شعره ولا أظفاره، تربية له على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تدريب في دورة تدريبية للمسلم حتى يتربى ويتدرب على امتثال أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يغطي رأسه. وهكذا المرأة المحرمة لها أمور تمتنع عنها، تمتنع من الطيب ولا تغزي من أظفارها ولا شعارها ولا إلى آخره، فإذا إنما شرعت محظورات الإحرام تربية للمسلم على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحج دورة تدريبية للمسلم حتى يربي نفسه وبدنه على أخلاق الإسلام وعلى امتثال أمر الله والنبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا الوقوف بعرفة مشهد مهيب في هذا اليوم، دليل وحدة المسلمين واتحادهم في مظهرهم وفي مقصدهم وفي زمانهم وفي مكانهم وفي هدفهم وفي مقصدهم، لعل وحدة المظهر تجر إلى وحدة المخبر. كلهم قد وقف على صعيد واحد ولباس واحد وبهدف واحد، الرب واحد والدين واحد والنبي واحد والزمان واحد والمكان واحد، فليوحدون الواحد الأحد سبحانه وتعالى في يوم عرفة. ولهذا يباهي الله عز وجل يباهي ملائكته من المسلمين الحجاج في يوم عرفة، يقول أشهدكم أني قد غفرت لكم، جاءوني انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لكم. وما روية إبليس أدحر ولا أصغر من ذلك يوم إلا يوم بدر، يوم كان يدع المؤمنين. نعم أيها المسلمون، فالحج إلى بيت الله الحرام والوقوف بتلك المشاعر وتعظيمها وتذكر الأنبياء الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة والصالحين والمجاهدين والأولياء والطيبين من الأمم التي سلفت، لا شك أنه هذا فيه تربية للنفس وإصلاح، وفيه إصلاح للأخلاق تقويم لها ورجوع عن الذنوب والآثام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية. فإن الحاج يربي نفسه على امتثال الأوامر وترك النواهي والزواجر. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة بهذه العشر الأول من ذي الحجة، على المسلم أن يفرح بيوم العيد. أولئك القوم الذين حجوا يفرحون هناك، وأنت بين أهلك لا تحرمهم من الفرحة، حق لك أن تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وليكن أيها الإخوة، ليكن فرحنا مشروعا ولا يكن ممنوعا في حدود الشرع، حتى لا تصرف هذه النعمة في غير موضعها التي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحق للمسلم مع أبنائه وأولاده أن يفرحوا بهذا العيد. فليس للمسلمين سوى عيدين، عيد الفطر بعد عبادة الصيام، صيام رمضان وهذا ركن، وعيد الأضحى بعد الحج عرفة، أهم أركان الحج العري عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وهذا معنى الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ويوم عيد الأضحى يأتي بعد اليوم المعظم العظيم يوم عرفة في الحج بعد الحج، هذا يأتي بعد ركن، وهذا العيد الفطر يأتي بعد ركن. فليس لنا سوى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فنفرح ونشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من نعم، من نعمة الهدوء والأمن والطمأنينة والاستقرار والهدوء والكلمة الواحدة واللحمة الواحدة، أمن واستقرار في الأوطان وصحة في الأبدان مع أهلنا مع أبنائنا، نشكر الله على ذلك ونتقبل التهاني، تقبل الله منا ومنكم. يقول نعم تقبل الله، وإن قلت كل عام أنتم بخير لا بأس، عيدكم مبارك، بارك الله في حياتكم وأعمالكم، ونحو ذلك من الأدعية. لكن إذا قال كل عام أنتم بخير فعلى سبيل الدعاء لا على سبيل الخبر، على سبيل الدعاء لا خبر، كل عام أنتم بخير. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين نقول الحق وبه نعمل. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واجبر كسرهم فاشف مرضاهم واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم احفظه ووفقه وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد، اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.